بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الإنسان رغبات وميول، وقد زرع الله سبحانه وتعالى عدة ميول ورغبات في الإنسان لنعرف ولنرى في هذه المحاضرة كيف تشبع هذه الرغبات والميول. على رأس الميول الإنسانية ما يسمى بمبدأ حب الذات، فكل إنسان يحب ذاته، كل إنسان ينطلق من أفعاله من حب ذاته. لممكن أن يعبر عنها بتعبير سلبي بحسب المفهوم الشائع اللي هو الأنانية، ولكن حب الذات عند جملة من المحققين هو حب مبرر، إن أحسن الإنسان أن يمشي معه. سيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه حينما ناقش الشيوعيين ناقشهم على أساس مبدأ حب الذات، وأن الشيوعية لا يمكن أن تستمر بمبدأ وعلى أساس مبدأ حب الذات، لأن كل إنسان حينما يفعل أي فعل يفعله على أساس حب الذات وحب خلود هذه الذات، يحب أن تخلد ذاته. هلأ الإنسان تاريخيا حاول كثيرا أن يخلد ذاته لأنه يحبها، ما استطاع أن يخلد ذاته، حاول أن يخلد الإنسان ميتا كما فعل الفراعنة، لأنهم ينطلقون من حب الخلود، خلود هذه الذات. الإنسان يتوهم في كثير من الحالات أو يتصور في كثير من الحالات أنه يخلد حينما يصنع له صنم، بيسعى وبينبسط كتير إذا عملوا له صنم محطوه بالساحة، أنه هلأ هذا يرى فيه خلوده وبقاءه، بقاء ذاته. الإنسان في حالات يحاول أن يخلد حينما يرسم لوحة حتى يخلد بواسطة هذه اللوحة، أو يؤلف كتابا ليخلد بواسطة هذا الكتاب، أو يكتب. بعضهم تروح بتشوفه بمناطق أثرية بصير يكتب اسمه، بيحفر اسمه على صخرة لأنه يرى في ذلك خلود ذاته فيها. بعض الناس ينطلق من فكرة إنجاب الأولاد ليخلد بواسطة أولاده لأنه يرى أولاده امتدادا له، فيحاول أن يخلد بواسطة أبناء، إنه يحب هذه الذات، يحب خلود هذه الذات. كيف تشبع هذه الرغبة؟ كيف تروى هذه الرغبة؟ الشهيد السيد محمد باقر الصدر بنقاشه مع الشيوعيين قال إنه في مشكلة بالمذهب الشيوعي اللي هو مذهب إلحادي فكري، أنه لا يمكن أن تستمر الشيوعية خالدة، بل هي حالة آنية ستزول، لأن الإنسان ينطلق من كل شيء من منطلق حب ذاته. حتى المؤمن المتدين حينما يعبد الله يعبده لأجل استمرار ذاته في الجنة، ولأجل أن لا تتعذب ذاته في جهنم، ينطلق من قاعدة ومبدأ إرواء هذا الظمأ الذاتي. بيقول سيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه أنه طيب هذا الملحد إذا بده يروح مثلا معركة الدفاع عن الوطن، طيب هذا بده يموت، لما يموت على شو بده يموت؟ وطن؟ عائلة؟ أسرة؟ ما أنه ميت، ما معاش في شيء. شو يعني وطن؟ شو يعني آخرين؟ ما ذهب الذاتي، إذا ذهب الذاتي لم يبقى شيء حتى أضحي لأجله، ما أنا كنت عم ضحي لأجل أن تستمر ذاتي، هلا ما عادش عندي شيء اسمه استمرار الذات. لذلك لا يمكن أن يشبع مبدأ حب الذات وخلود الذات إلا بواسطة الدين وبواسطة الإيمان باليوم الآخر، لأن الإسلام بشكل واضح حل هاي المشكلة من جذرة. أيها الإنسان اطمئن، أنت خالد، بس بدك تعين بكيفية خلودك، خلودك بجهنم ولا بالجنة، يمكن أن تخلد في النعيم ويمكن أن تخلد في الشقاء. ما تعيش أزمة الخلود، عيش أزمة كيفية الخلود، عيش فكرة كيف تخلد. هاي الفكرة، فكرة الخلود التي يحبها الإنسان، حول الدين الفكرة من أصلها إلى كيفيتها. مثلا ببعض الاتجاهات الفكرية منا هيك. مرة كان عندي نقاش مع أحد علماء شهود يهوى بأمريكا الجنوبية. هنا شهود يهوى إذا سامعين أفكارهم بيقولوا إنه المؤمنون، لأني من جماعة شهود يهوى، يبعثهم الله يوم القيامة ليعيشوا في جنتهم على الأرض. الأرض تتحول إلى جنة لجماعة شهود يهوى، بينما غير المؤمن يموت، نقطة، ما عندهم شيء اسمه عذاب. شهود يهوى هاي مذهب مش مسيحي ولا يهودي، هذا مذهب مستحدث. هلا مديش هلا فوت تفاصيل، وأنا عم بحكي لكم قصة، بس هاي الفكرة عم ناقش هالفكرة بس. فأثناء النقاش هني منن لا مسيحية ولا يهود، سمعت واحد قال مسيحية، هني بيؤمنوا بالكتاب المقدس بس عندهم مذهب خاص، هني بينكروا انه كونوا مسيحية وبينكروا كونوا يهود. قلت له انتو عندكم مشكلة انه ما في شيء بيدعو لدينكم، لانه يا انت معك حق يا انا معي حق. انا كمسلم إذا كنت أنت معك حق، أنا ما بخسر شيء، أنا بموت. من عندك كافر مش مؤمن مش مشهود يهوى، يعني أنا بموت ما بتعذب، بس إذا أنا معي حق أنت بتطلع جهنم على كل جهات. أنا مش خسران بس أنت احتمال خسارة عندك، أنا يا بربح يا ما بخسر، بس أنت احتمال خسارة عندك واردة بشكل قوي. أنت عليك أن تبحث عن ديني، أما أنا ما علي أن أبحث عن دينك. هذا واحد فكر بشكل منطقي، هذه من روح رواية وردي على الإمام الصادق عليه السلام. الإسلام لما حكى عن الخلود حكى عن الخلود بالكيفية، إنه كيف يخلد الإنسان، حكى عن كيفية الخلود إنه بجهنم ولا بالجنة، خلص الخلود ماشي. روى وأشبع هذه الرغبة وهذا الميل الإنساني، وهذه الرغبة والميل الإنساني نحو الخلود لا يشبعها إلا الإيمان باليوم الآخر. بغير الإيمان اليوم الآخر كيف واحد بده يشبع رغبة الخلود؟ طب هاي المجبول عليها الإنسان كيف بده يشبعها عمليا؟ آخر شيء بيصطدم، بصير عنده صدمة. شو الموت؟ الموت بيصدمه، لأنه الموت عنده يا عدم عمليا، راح كل شيء. شو يعني؟ شو بينفعني يعني آخر شيء أنه أنا ما بؤمن بشيء، أنه متت، أنه صار يقروا لي كتبة وعلقوا لي صنم، شو يعني؟ شو بنتفع عمليا يعني؟ لذلك سيد الشهيد كان يقول أنه الشيوعية آنية، حالة تعبوية قد تستمر فترة ولكن لا يمكن أن تستمر، لأنها لا تمتلك المنهج الذي يجعلها تستمر دائما. فكرته قامت على هذا المبدأ، لأن هذا المبدأ يشبعه الدين. إذا أردنا أن نتحدث عن الميول الإنسانية الأخرى والرغبات الإنسانية الأخرى، إنسان عنده ميول، عنده شهوات، عنده رغبات. هاي الرغبات يمكن واحد يتحدث عنها بأمثلة كثيرة، حب المال ورغبة نحو المال والتملك والقصور والنساء وبدري شو، ممكن واحد يطلع عناوين، بس في عنوان عام يشملها وهو محور أساس لها، هو ما سمي في النصوص عندنا بحب الدنيا، رغبة نحو الدنيا، التعلق بهذه الحياة الدنيا. الدنيا شو هي الدنيا؟ دنيا شو الدنيا؟ الدنيا هي مجموعة هاي الأمور اللي بيرغب فيها الإنسان. الدنيا هي المال، الدنيا هي الجاه، الدنيا هي السلطة، الدنيا هي الأولاد، الدنيا هي النساء، الدنيا هاي الدنيا. الدنيا هاي مجموعة مفردات كلها هذه الدنيا. حينما جاء الإسلام عالج الموضوع بشكل أشبع رغبات الإنسان وميوله في هذه الدنيا ونظمها، بخلاف بعض الاتجاهات الأخرى التي جاءت ودخلت إلى بعض المذاهب الإسلامية المسلكية لتحرف البحث. نقرأ في التاريخ وفي الحاضر، هلا بدي أحكي تاريخ وحاضر. بعض الناس في أجواء الرغبات والميول التي عندهم اعتقدوا أن الدين يقمع هذه الرغبات والميول، وأن الكمال الإنساني يكون عبر قمع الجسد أو قمع الروح. لذلك كان بعض الناس يعلقون أنفسهم تحت الأشجار وينامون على المسامير ويمشوا على النار ويلبسون الصوف في الصيف، بيعذبوا أجسدهم، بيقهروا الجسد. ليش بيقهروا الجسد؟ لا يسيطروا على الروح، بدهم يقمعوا الشهوات اللي عندهم، ما بيتزوجوا، بيعيشوا حالة الرهبنة. كما هذه الفكرة موجودة بالفكر المسيحي ببعض دوائرها. بعضهم بيجي للروح. كيف الروح؟ واحد مثلا كان وجيه ومعروف وبيحترموه الناس، حس انه هذا الاحترام وهذه الوجاهة التي عنده تسبب له مشكلة في الكمال الروحي، قال لك بدي ذل نفسي. شو عمل؟ قصة حقيقية مش خيالية. راح على حمام عام، سرق تياب وهرب، شافوه الناس لحقوه، أخذوا منه تياب وصاروا يقولوا له سارق الحمام. بيقول لما أصبح الناس ينادونني بسارق الحمام شعرت أني وصلت. لما صار يقولوا لي سارق الحمام. واحد قال فكر مرة إنه هول ماله، حبه للمال عم يهلكه، شو بدي يعمل؟ قال بدي أتخلى عن المال. شو بدي أعمل فيه؟ قال بعطيه للفقراء. لا، إذا أعطيته للفقراء بصير عندي رياء. فهم آخر شيء تلفون بالبحر. قصدي في مذهب عند بعض الناس إنه بدو يربوا أنفسهم بقتل الميول، بقتل الرغبات. وهؤلاء الناس وللأسف بعضهم بيستدل ببعض النصوص الإسلامية. بيجي واحد مثلا بيفتح على بعض النصوص الواردة في القرآن والسنة وبيستدل بواسطة هذه النصوص، فيقرأ مثلا قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات البحر فأصبح هشيما تذروه الرياح واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هم المزارعين، ثم يهيج فتراه مصفرة. أنه بيقول لك هاي شو الدنيا؟ هاي الدنيا بالطرح القرآني هي هيك. بيجي بيقرأ الأحاديث الواردة حول الدنيا، أنه مرة النبي صلى الله عليه وآله وقف على مزبلة وقال للناس هلموا إلى الدنيا، هاي الدنيا مزبلة. أو بيستدل بأحاديث عن الإمام علي عليه السلام الدنيا مصرع العقول، الدنيا معدن الشر ومحل الغرور، الدنيا مزرعة الشر، الدنيا سوق الخسران. الإمام الكاظم عليه السلام مثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل، رأس كل خطيئة حب الدنيا. لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صوم أهل السماء والأرض ويطوى من الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العاري ثم أرى في قلبه من حب الدنيا أو سمعتها أو رئاستها أو حليها أو زينتها لا يجاورني في داري ولا أنزعن من قلبه محبتي. في أحاديث وردة عنا، هاي الأحاديث ما في واحد يقول أنه خطأ، هاي الأحاديث وردة موجودة، آيات قرآنية وحديث. بس المشكلة أن البعض حينما يقرأ الإسلام يقرأه قراءة تجزئية مش قراءة موضوعية، يعني بيقرأ جانب من الأحاديث وبده يكون فكرة من جانب من الأحاديث، بينما المنهج الصحيح هو أن يقرأ الإسلام كل الإسلام، يقرأ كل النصوص ويلتفت إلى بعض النصوص إذا كانت وردة بموارد خاصة. لأنه في بعض الموارد مثلا الشاهد المطهري برحاب نهج البلاغة بيقول إنه الإمام علي السلام لما كان حامل حملة على الدنيا بشكل شديد جدا كان عم يحكي عن دنيا عثمان، لأنه استلم الخلافة الفعلية بعد عثمان، إنه قديش عمل عثمان بالناس. الإمام علي عليه السلام عم يجي قد ما الناس طاشوا بمسألة الدنيا عم بهزهم، إنه لوين رايحين؟ الدنيا معدن الشر، الدنيا دار الغرور، الدنيا الدنيا. ما الزبير اللي حكيتكن عنه مرة، الزبير شو اللي عمله هيك؟ جو عثمان اللي عمله هيك. عثمان شوفوا ورود التاريخ، حتى التاريخ عند أهل السنة يعني، ما بيت المال كبر بعد الفتوحات، بيت مال ضخم صار يوزعه على قرايبه وبطانته والكوادر الكبيرة بالدولة يعني، ناس بطره. اجى الإمام على الإسلام شن هاي الحملة القاسية على الدنيا. هلا هيدي بتلاقيها ببعض النصوص مش بكلها، بس مفروض ان واحد يكون نظرة انه يقرأ. بيجي هلا هاي النصوص اللي قريتها بتفيد انه الدنيا يساوي شر. طيب نقرأ نحنا نصوص ثانية، القرآن الكريم صح بيقول الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، بس القرآن الكريم بيقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا عم تغير هلا، من في شيء تاني عم نقرأ. القرآن الكريم بيقول ولا نعمة دار المتقين، الإمام الباقر بيقول الدنيا، مش عم يحكي عن الآخرة. واحد واقف حد الإمام علي عليه السلام فذم الدنيا، فقال له الإمام علي عليه السلام أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المنخدع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. شوفوا الإمام علي عم يحكي كمان، ما هونيك الإمام علي حكى، ما هون الإمام علي حكى. لذلك الإسلام لما حكى عن الدنيا ما حكى عن الدنيا، شو هي الدنيا يعني؟ الدنيا هي هاي الورقة مثلا، الدولار الأخضر، هاي المئة دولار الدنيا، مش الدنيا التي يقال عنها بأنها قبيحة أو حسنة. الإسلام رسم خطا، أيها الإنسان علاقتك بالدنيا تحدد حسنها أو قبحها، مش الدنيا، العلاقة، العلاقة. وهي العلاقة من أجمل التعابير الواردة فيها الإمام علي عليه السلام بنص سطر، قاله من أجمل التعابير التي تحدد هذه العلاقة. بيقول الإمام علي عليه السلام، شوفوا التعبير البلاغي المقتضب، من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. من أبصر بها يعني كوسيلة، إذا كانت وسيلة إلى هدفه إلى كماله إلى كل الطريق بصرته، ومن أبصر إليها يعني غاية، إلى مش غاية، مش الباء وسيلة وإلى غاية، ومن أبصر إليها يعني كغاية أعمته، ومن أبصر إليها أعمته. فالإمام علي عليه السلام بشكل واضح بيحكي إنه يا جماعة إذا بكن تحكوا عن الدنيا ما تحكوا عن الدنيا هي بنفسها قبيحة أو بنفسها جميلة. شو الدنيا؟ ما الدنيا واحد بنظرها نظرتين يعني، ما الدنيا تحمل الجمال من ناحية، والله سبحانه وتعالى في عمق الجمال بينا هونها. في حديث جميل جدا، واحد عم يتنفس يعني عم يتنهد، بيقول له الإمام انت عشو عم تتنهد على الدنيا؟ بيقول له ايه؟ بيقول له شو هي الدنيا؟ شو أجمل ما في الدنيا وأطيب ما في الدنيا وأحلى ما في الدنيا؟ بيقول أطيب أكل بالدنيا شو هو؟ العسل. العسل من وين جاي؟ بيقول له وهو بصق ذبابة، وهو بصاق ذبابة. شوفوا التعبير، رؤية تانية مختلفة. ما أجمل الثياب؟ الحرير، وهو نتاج دودة. ما أجمل الطيب؟ المسك، وهو دم في سرة دابة. شوفوا التعبير بس كرؤية ثانية، انه شو يعني هون الدنيا؟ ما إلا لونان الدنيا، ما في لون هيك وفي لون هيك، يعني في لونان عمليا. المسألة ليست في نفس الدنيا كدنيا، وإنما المسألة في علاقة الإنسان بالدنيا. هل أنت تتخذ الدنيا وسيلة أو تتخذ الدنيا غاية؟ لذلك الإسلام لما فات بمسألة الميول والرغبات، الإسلام رفض الرهبانية. لا رهبانية في الإسلام، شعار عريض، ما في مسيحية كان وقتها، بدو النبي يحدد الموقف. لا رهبانية في الإسلام، لأنه جو الرهبنة لما تحكي عن دين طبيعي أنه بتلاقي ناس بيتحركوا ضمن أجواء معنوية بحتة على حساب بعض الأمور الأخرى، وهذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وارد مثلا بزمن النبي عن الإمام علي عليه السلام إن جماعة من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والإفطار بالنهار، بضلوا صايمين، والنوم بالليل، بضلوا يحيوا الليل. فأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلى أصحابه. هل يمكن واحد نذرن هون إنه شو الإيمان هذا؟ إحياء طول الليل، صوم طول النهار، اللي حرموا على أنفسهم نساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله لهم: أترغبون عن النساء؟ إني آت النساء وآكل بالنهار وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الإسلام. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، جاءت امرأة عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون أحد الشهداء بعهد النبي، جاءت امرأته إلى النبي قالت: يا رسول الله، إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي. فانصرف عثمان حين رأى رسول الله، وقف الصلاة، خلص الصلاة وجاء عند النبي. قال له رسول الله: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي. هذا الإسلام. مثل مثلا في عدة أحاديث فيها: إن ثلاث نسوة أتينا رسول الله فقالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يشم الطيب، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يجر رداءه حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء؟ أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الحركة النبوية هي حركة الموازنة في إشباع الميول. إسلام الميول ما رفضها، الميول لنظمها. حتى هاي الحركات اللي تحدثت عنها، هاي الحركات لبعضها حركات صوفية وحركات أخرى، هاي الحركات مش معقول إنه الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان بدون ما يبين له الميزان. في ميزان لهذه الحركات، لابد أن يكون في معيار لهذه الحركات. في بحث بكتاب ميزان السير والسلوك طبع جديد، موجود فيه أنه هذه الحركات الصوفية التي ما زلنا إلى الآن نشهد كثيرا منها، وبعض الأفكار التي تطرأ في عملية السير والسلوك، أنه شو ميزانها؟ إلى ميزانها. إلى والإسلام حينما جاء رسم ميزانا وبنى قاعدة للسير عليها، ومن هذه القواعد هي الموازنة. الميول عنده إنسان أنه يكون عنده بيت، كيف نظر الإنسان لهذه الدنيا؟ في قصة لطيفة جدا حصلت مع الإمام علي عليه السلام، برواية أن الإمام علي عليه السلام ذهب إلى البصرة لزيارة العلاء بن زياد، أو ذهب إلى البصرة وزار العلاء بن زياد. هلأ الإمام علي بالكوفة، انه يروح يزور العلاء بن زياد بالبصرة، يفوت على بيته، يعني العلاء بن زياد انسان محترم عند الامام علي، الامام علي راح يزوره ببيته. هلأ لما فات الامام علي على البيت، لقى بيت واسع، دار كبير. شو قال له للعلاء؟ قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار، وانت اليها في الاخرة كنت احوج. هل اي واحد مننا الإمام علي قال له هيك بصفر؟ فايت الإمام علي على البيت لعنده، بيقول له الإمام علي: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار، ليش هقدم كبر بيتك وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟ بس مباشرة بيكمل الإمام علي بيقول له: وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. إنه حتى الدار، المشكلة مش بالسعة، المشكلة إنه أنت شو عم تستعملها، المشكلة كيف علاقتك فيها، كيف عم تنظر لها. مش المشكلة بقص الميول، المشكلة بتوجه الميول. مش المشكلة بقص الرغبة، المشكلة بتوجه الرغبة. فالإسلام جاء للتنظيم، ما جاء للإنهاء والقمع. بعد لك فاير رواية، لما سمع العلاء هيك طبيعي إنه يضوي وجهه. بس شو قاله للإمام علي؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. هذا غني خيو، تارك الدنيا وعامل زاهد. قال: علي به. فلما جاء قال عليه السلام لمين؟ لعاصم. عاصم من جماعة الإمام علي، كله حكي داخلي. قال: يا عدي نفسه، يعني يا عدو نفسه، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث. شوفوا من الكلمة فاقعة، شيطان. لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ لأنه في موازنة، لأنه الإسلام لما بده يقوم الإنسان بأي شيء بده يلتفت للآخر، بده يلتفت للمحيط، مش على حساب أهله ولاده يروح بده يعمل زاهد بالصومعة وتركهم بلا أكل وبلا شرب. ما بيقول النبي صلى الله عليه وآله: جلوس أو إن جلوس أحدكم عند عياله أحب إلي من اعتكاف في مسجد هذا. لأنه طبيعة الموازنة هذه داخل الأسرة مع العبادة بيوصل واحد فيها نتيجة. أترى الله، بيكمل الإمام علي عليه السلام معه، أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. هلا بس عاصم منه قليل، عاصم مش انه واحد يعني مش كتير يعني انه دغري بيسمع وضله ماشي يعني. فقال له عاصم: يا أمير المؤمنين، هذا أنت. ما الإمام علي عم يحكي معه، الإمام علي كان ما اكتفى من الدنيا بطمرين وبقرصين، عم يحكي مع الإمام علي كمان. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت، في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. فقال عليه السلام، شوفوا هون اللي لازم واحد يفهمه، قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، حتى لا يتأثر الفقير بفقره. فرض مين؟ على الحكام. عندنا نحن بنظريتنا الشيعية الحاكم غير الباقيين. هلا إذا بتراقبوا كتطبيق سماحة الإمام الخامنئي الله يحفظه، شوفوه قبل ما يجي على ولاية الأمر، يعني بعد لما خميني كيف كان، شوفوه بعد ولاية الأمر، شوفوا حتى شكله يعني، حتى لا لا حتى تيابه، حتى بيته. إنه لكني قبل ما هيك بشايبه كانوا شو، بس بس إنه قصة الشابش عم بيحكي حتى بالمسألة الطريقة، طريقة العيش. إنه كان يلبس مثلا جبة، نحن مسميها، صار يلبس صاية، عن مش ضروري تعرفوا شو معناتها. انه كان يلبس بعض الثياب اللي هي عرفا اغلى من الثياب الثانيه. لما صار ولي امر ما عادش لبس الجبه لهذا الثوب اللي كان يلبسه وقت رئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه كان عنده مظاهر انيقه سمحت القائد ببعض اللبس ومدري شو. لما صار ولي امر كثير من الاشياء تخلى عنها، وأنا حكيني بعض التفاصيل بداخل بيته، يعني كتير أمور تخلى عنا، لأنه عنا نحن بثقافتنا الشيعية الحاكم غير الآخرين. الحاكم لما بده يصير حاكم يعني ولي أمر، يعني كان يقلنا أحد العلماء السيد الهاشمي الشهرودي، يعني على أقصى القاضي رئيس القضاة بإيران، كان عندهم جلسة مباحثة فقهية عن سماحة القائد بالبيت. كان يقول انه لما نروح لعنده بالمباحثة كنا نتعشى عنده، كنا نطلع توجعنا بطنا من الاكل، طبيعة الاكل يعني، نحط لنا رز وشغلة تانية هكي انه عمليا بثقافتنا نحن بثقافتنا الحاكم يختلف عمليا. نفس الامام ما يكون حاكم مش هيك تفتو، نفس الامام ما يكون حاكم مش هيك. لذلك عندنا نحن ورد على الامام الحسن، على الامام الرضا، على الامام الصادق كيف كان يلبسه، على الامام زين العابدين. لما ما يكون حاكم فعلي يعني، لما بيجدر يكون هيك، بس لما يكون حاكم فعلي بده يكون هيك، لانه الناس عاده تنظر الى الحاكم الاساس. لما يكون واحد فقير وينظر الى الحاكم كيف يعيش، اذا كان الحاكم يعيش في طبقه عاليه الفقراء يئنون من ذلك، يتبيغ بالفقير فقره. بينما اذا الحاكم وساهم فحينئذ لا يتاثر الفقير كثيرا بفقره. هلا بايران مثلا بيت الامام اللي بيشوف واحد الامام كيف كانت عيشته، يعني واحد بعد ما يزور واحد الامام رضى عليه السلام والاماكن المقدسه، بس زياره الامام ببيته يعني شو بيقولوا المشاهد مش مثل الشوف، لانه الامام كل بيته بيجي قد هالمسرح تقريبا، كل بيته يعني الغرفه اللي استقبل فيها شفرنادزه اللي بيشوفها هلا واحد بيشوفها غرفه صغيره جدا قد شرفه تقريبا، فيها تخت صغير وجوه كان قاعد شفرنادزه. هو لما فات اصلا فكر انه عم بيعدوه هون ليفوتوه على مطرحة تانية، قالوا له هون، فكر ومش فهمان القصة كيفية، قالوا له هون الامام، هون الصالون يعني صالون الولاية، انه هون الولاية بيستقبل الناس. يعني غرفة تقريبا يمكن مترين وشوي عرضها، شي مترين ونص تقريبا طولها، هيك غرفة صغيرة فيها بس تخت للامام كان وكرسي بوجه. هذه كان يستقبل، هذه كانت تدار الثورة من هناك. يعني اللي بيروح عند الامام بيزور بيته يعني يتأثر أكثر بكثير من مشاهد أخرى، خاصة بعد ما يزور قصر الشاه ويجي عند الإمام بالبيت. هذه بثقافتنا نحن الولي هكذا. بس على مستوى الفكرة كعلاقة الإنسان بالنسبة لميوله تجاه الدنيا، لا، الإسلام أعطى قاعدة الموازنة جعل هذه الميول تنظم بشكل إيجابي مش بشكل سلبي. طيب نجي لنتيجة، طيب الإسلام أجاب عن رغبة الإنسان بحب البقاء فأعطاه بقاء ونظم ميول الإنسان، ما قضى عليها، نظم له إياها، فيستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بميوله ورغباته. كل ما هنالك انه الاسلام في عنده قاعدة اساسية، ان لا تنظر الى نفسك فقط. مثل هذا اللي ضرب الثاني، قال له كيف تضربني على انفي، قال له انا حر، قال لحريتك حدود تقف عند حد انفي. الاسلام انه بالاحكام بيلاحظ الانسان وبيلاحظ الاخر، انه بك تلاحظ المجتمع، انت مش لوحدك عم تعيش، وهذه ملاحظة المجتمع في قمة العبادة تكون. ولعل أروع صورة بالقرآن الكريم التي صورت كيف جمع الإسلام بين النظرة إلى الشخص والنظرة إلى الفرد، النظرة إلى المعنويات والنظرة إلى حاجة الآخرين، هي في تلك الحادثة التي دخل فيها الفقير إلى المسجد ولم يعطه أحد صدقة، فرفع يديه إلى السماء: يا رب لقد دخلت مسجد نبيك ولم يعطني أحد من المسلمين صدقة. فسمعه علي بن أبي طالب عليه السلام فأومأ بيده وأعطاه ذلك الخاتم، فأنزل الله ملكه جبرائيل على قلب النبي يقول له: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فخرج النبي إلى المسجد قال: من تصدق منكم وهو راكع في صلاته؟ فأشار الناس إلى علي فهلل النبي وكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليه؟ آية الولاية اللي نزلت، نزلت آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني وعلي. آية الولاية، نحن هلأ إذا بنحتاج على آخرين نحتاج بآية الولاية بشكل أساسي. طيب كيف نزلت آية الولاية؟ ما الإمام علي بضل يصلي، الإمام علي ضل يصلي. الإمام علي هو صاحب أبو الدرداء، لما سمع له صوته فسحره صوت علي فجلس يستمع إليه، فخمد صوت علي فجاء يحركه فلم يتحرك، فذهب إلى الزهراء قال لها: عظم الله لك الأجر، لقد مات علي ولكنها لم تكترث. قالت: ماذا حدث؟ قال: لقد سمعته ثم خمد الصوت، ذهبت إليه حركته لم يتحرك. قالت: والله يا أبا الدرداء إنها الغشية تأتيه كل ليلة من خشية الله. طيب الإمام عليه السلام عم ضل يصلي وفي حالة عبادة وفي حالة، ليش الله سبحانه وتعالى من كل حياة علي في آية الولاية اختار مشهد التصدق بالخاتم، لأن عليا عليه السلام استطاع أن يكون في قمة توجهه إلى الله أن يتوجه إلى حاجة الآخرين. ما تفكروا مسألة عادية هاي، في قمة التوجه. لأنه عادة الواحد بقول لك أنا ما بشرد، لما توجه الله سبحانه وتعالى ما بعود شوف الناس، لما شوف الناس ما بعود شوف الله سبحانه وتعالى. بس أن يكون الإنسان في صلاته في قمة التوجه إلى الله أن يتوجه إلى الآخر. مرة واحد أحد الخطباء كان عم يحكي الحادثة، قال له واحد طلع قال له طيب كيف الإمام علي عليه السلام كان يصلي والتفت إلى الفقير، ماذا خلاف التوجه؟ وكان شاعرا فارتجل شعرا، قال له يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهى عن الكاسي. اللي بيشرب بحب يشرب هو، بس الإمام علي عليه السلام هو يشرب ويشرب ويسقي، ولكن السكر بيخلي واحد بحالة لا وعي، ولكن سكره لم يلهه لا عن الكاس ولا عن النديم الذي معه. يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهى عن الكاس، أطاعه سكره حتى أتى فعل الصحاط فهذا أفضل الناس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لأنه السكر بيضيع، بيقول له الإمام علي الإمام علي بيقول له أطاعه سكره حتى أتى، تشبيه جدا رائع، أطاعه سكره حتى أتى فعل الصحاط. طب هذا الله سبحانه وتعالى انتقى هذه الحادثة، انتقى هذه الحادثة ليرسم قمة الموازنة، انه انتم عم توجهوا لله سبحانه وتعالى. الله يرحم سيد محمد باقر الصدر كان يقول انه اذا بالقرآن الكريم شلنا كلمة الله من في سبيل الله وحطينا كلمة الناس في سبيل الناس لما تغير المعنى، لان سبيل الله هو سبيل الناس. هاي موازنة. هذا الإسلام إنه لما يطلع، لما الإسلام يوضع تشريعات بس بلاحظ أنت والآخر، يعني بلاحظ المجتمع مش أنت لوحدك عمليا. طب إذا كان الدين يحافظ ويشبع الرغبات والميول وينطلق على أساس ما يرغب الإنسان، طب ليش الناس بيبتعدوا عن الدين؟ هل إذا واحد بيفهم الدين بشكل صحيح بيستغرب ليش واحد بيبعد عن الدين، ما سبب البعد عن الدين؟ مع أنه طب الدين بحل المشاكل، الدين يحل أزمات الإنسان، الدين يعيش الإنسان في حالة معنوية، الدين لا يحرم الإنسان من شهواته وميوله ورغباته، ليش بيبتعدوا؟ شهيد مطهري حاطط أسباب بالنظرة المسيحية وأسباب بالنظرة الإسلامية. الأسباب بالنظرة المسيحية، أحد الكتاب المسيحيين حاطط سببين. السبب الأول بيقول سياسة الإلحاد مثل مارستها الشيوعية. الشيوعية مارست سياسة للحد انه انتجت، وبعدنا لحد هلأ منعاني من بعض اثارها عنا، انه عملوا سياسة ليكفروا الناس. طبيعي السياسة ليكفروا الناس اخر شيء تنتج، ولكنها كانت انية. اثنين، هو هذا المسيحي بيحكي عنوان اخر، التعصب والتلقين في الصغر. التعصب والتلقين في الصغر، هذا مسيحي حكي عن مشكلته المسيحية، انه بالهو صغير المسيحي بدهم يقنعوه انه الله هو المسيح، هو انسان. ما هذا لما يكبر انه الله هو انسان، يعني الانسان هو الله وثلاثة هني واحد، ما هيدا ما بيتقبل الفكرة. يعني قد ما كان هلأ بيقولك ايه وامنت، بس هذا بعيش حالة صراع داخلي، اخر شيء بيلحد. حاطت عوامل إضافية شهيد مطهري، منها تلوث المحيط. لهلأ نحن نشهدها أنه إذا كان المحيط محيط شهوات وانحراف مسلكي، ما هذه بتشد الإنسان نحو البعد عن الدين. لما يكون عايش الواحد بمحيط كله حرام وشهوات وانحلال وفساد، ما في بيئة سليمة، ما هذه بعده عن الدين. في مسألة ثانية، لذلك بحط مثلا بالأندلس، بيقول الأعداء بالأندلس حتى حولوا لإسبانيا استعملوا قصة الشهوات، فلتوا العالم. هلأ الغرب مش عم يستعمل الشهوات معنا هلا بالغزو الثقافي. هلا الفساد فايت لبيوتنا بالانترنت وبالساتلايت. هلا شوفوا هلا الصغار، هلا واحد بفكر انه بعده صغير يابا ما بفهمش بعده، هو بيكون فايت على العالم كله من شاشه. هلا الفساد فايت عمليا، هذا بيساعد في بعض الحالات على البعد عن الدين. العامل الرابع اللي وضعه هو الدعوة الخاطئة، والدعوة الخاطئة هي من أهم المسائل اللي واحد يقف عنها. في بعضهم بيدعو للدين خطأ، ما بيفهموا الدين منيح، بينفروا الناس من الدين، ما بيقدموا الدين بشكله الذي يتقبله الناس ويتقبله العقلاء. هن بيكونوا فاهمينه خطأ وبيقدموه خطأ. ليش هلأ مثلا الحركة السلفية، الحركة السلفية ما نفرت هلأ كثير ناس من الغرب من الدين؟ هو اللي بيذبحوا الأمريكاني مثلا، بيذبحوه بيصوروه على الفيديو في نوع من التمثيل، هذا ما بتنفر الناس من الدين؟ حتى لو كانوا هلا أمريكان ومحتلين ومدري شو، بس في مشهد، مشهد فظيع عمليا بيتقدم. هاي ممارسات نتيجة مفاهيم، في مفهوم عندهم، هذا مفهوم بيكفر المجتمع وبيكفر الناس. بيجي واحد بده يقرا الدين. مرة كنت عم بتناقش مع أحد العلماء من مش مسلم، هلا بالنقاش فجأت بيقول لي آخر شيء، بيقول لي شيخ، بيقول لي أنا مقتنع بكل اللي عم تقوله، أنت عم تحكي صح، بس أنتو مش هيك، الإسلام مش هيك، هذا رأيك الشخصي. ليه؟ قاري الفكر الآخر، ما قاري فكرنا، إنه قاري فكر آخر مش مقتنع، عمله ردة فعل سلبية. طيب في بعض الأفكار حتى عندنا في داخل مجتمعنا، في داخل بيئتنا، في بعض الناس بيقدموا بعض الأفكار بطريقة تنفر الناس، فضلا عن الأسلوب الذي ينفر الناس. ما في ناس خاصة بالجيل اللي قبل جيلنا ما عاشوا حالة التدين من بعض الأساليب القديمة التي كانت تمارس باسم الدين؟ كان في ممارسات، بعض الممارسات كانت ممارسات سلبية بحيث كان الناس ينفروا. عادة نحن هلأ واحد بيدرس دراسة موضوعية لمجتمعنا، هاي بدي أقولها بآخر المحاضرة بآخر اللقاء، مجتمعنا القابليات اللي فيه قابليات مهمة جدا، بده واحد بس يعرف المفاتيح، مفاتيح القلب. إذا واحد عرف المفاتيح، مفتاح القلب، بيغير مجتمع، بيتغير. قديش كانوا ناس مش متدينين صاروا متدينين؟ هذه بتلقى علينا مسؤولية، بس بدأ أسلوب. مش يعمل واحد مثل أسلوب هذا المسيحي اللي أسلم ومسلم ما آخر شجرة كفره، أخذوا على المسجد وخلاه من السحر لعشية، من السحر مش من الصبح، من السحر لتاني يوم عشية. هاي في قصة معاكسة بيحكوها بس مع التحفظ الشرعي منها. قولوا في أحد المشايخ راح على قرية بده يبلغ، هو اللي ما بيعرف لا صلاة ولا صوم ولا دين ولا، بيقعدوا بسمسروا كانوا مع بعضهم، قعد ضلوا قاعد فترة معهم ما قالوا شيء لحبوا، بعد ما حبوا أنعنوا يطلعوا المسجد، صار يطلع على المسجد، صار يقعد معهم تسلهوا يوم يطلع على المسجد، بس وقت الصلاة يطلع على المسجد. بعد افترضنا في فترة شهر صاروا يصلوا، فصار عنده مشكلة بمنطقة تانية بده يروح لها، قام اتصل بأحد العلماء قال له بركي بتجي بغيبتي لأنه بعضهم هو جداد بتكمل معهم. اجا فات لجوا، فات لعندهم، طلعوا وقت الصلاة، عم يتوضوا، لاحظوا انه عم يتوضوا، انه عم يمسحوا، مسحوا على الكلسات. ما بيجوز، حرام، الوضوء باطل، ما الشرط المسح على نفس القدم شرط واقعي وهي بتبطل الوضوء، مين علمكم هيك؟ قالوا شيخنا علمنا هيك، جاهلة تعلمنا انت، ده شيخنا بنحبه، بحبونا الشيخ هذا، هو علمنا هيك، وجاهلة بتعملنا دين جديد انت وبدري شو، حمل حاله وتركهم وراء عند الشيخ. كيف بتعلمون وضوء باطل؟ شو ما درسها بالحوزة؟ من بديهيات الحوزة، من بديهيات الدين، انه واحد يمسح على القدم مش على الكلسات. طلع في الشيخ هيك قالوا لك انا ضليتني شهر معهم شلحتهم صباط، عليك شلحهم كلسات. انه في بعض الامور ما بدأ الواحد دغري يكون ما بدأ واحد يكون دغري. في بعض الاساليب التي تمارس مرات بتنفر من جو الدين. لذلك الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه يدعو أنه من يدعو إلى الدين عليه أن يتعرف على الدين بشكل دقيق، وأن يستعمل الأسلوب الذي يوصل الفكرة إلى الدين حتى يوصل هذه القيمة وهذا الكنز إلى الآخرين. والحمد لله رب العالمين.